قرأ في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على متن زاد المستقنع للحجوي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الحجوي رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة في كتاب الصلاة تتمة لقوله ولا تصح الصلاة في مقبرة، قال وحش.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وحش، الحش المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط وهو الكنيف، فلا تصح الصلاة فيه.
وهذا الذي نسميه نحن دورة المياه، خلاء أو دورة المياه. نعم.
فلا تصح الصلاة فيه لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، والشياطين خبيثة، فأحب الأماكن إلى الشياطين أنجس الأماكن.
نعم.
قال تعالى الخبيثات للخبيثين،
لأنها أرواح خبيثة فتناسبها الأماكن الخبيثة، ولهذا إذا دخل الإنسان الخلاء استحب له أن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيستعيذ بالله من هذا، لأن هذه الأماكن مأوى الشياطين، والشياطين تأوي إلى هذا. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. نعم.
وهذا من حكمة الله عز وجل، فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، فلهذا يشرع للإنسان،
ولهذا الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، لا تدخل بيتا فيه كلب أو صور، الملائكة تدخل الأماكن الطيبة، والمقصود بذلك نوع من الملائكة، وإلى الكتبة الذين يكتبون أعمال العباد وكذا، هذه موجودة معك. نعم.
فالمساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، فلهذا يشرع للإنسان عند دخول الخلاء أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانا لعبادة الله عز وجل. وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت في مكان الشياطين؟ قال الحجاوي رحمه الله تعالى وحمام وأعطاني إبل. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله
إذن فلا يصح أن تصلي في هذا المكان المعد لقضاء الحاجة، لا يصح أن تصلي فيه. نعم.
قوله وحمام، كل ما يطلق عليه اسم الحمام يدخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالا فيه فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأن الحمام مكان كشف العورات، والحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون الحمامات مغتسلات للناس، يأتي الناس إليها ويغتسلون، يختلط فيه الرجال والنساء وتنكشف العورات، وليس المقصود به المرحاض، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه.
نعم، هذا ظاهر كلام المصنف، أنه إذا كان هذا المكان مغتسل، الحمام هذا عندهم كان معناه كذا، مثل ما نسمي نحن الآن حمام السباحة أو حمام شيء، المكان الذي يكون المستحم، وليس هو المكان لقضاء ماذا، وليس هو المكان لقضاء الحاجة، فهذا كان يسمى بالحمام، نحن أطلقنا الآن المسمى هذا على مكان قضاء الحاجة فنقول الحمام، فالمراد في مصطلح العلماء بالحمام هو المستحم الذي يغتسل فيه الناس. طيب، فإذا كان لا يصلى في هذا المكان يقول الشيخ وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الحمام فيه ناس يغتسلون أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حماما فالصلاة لا تصح فيه. نعم، نكمل كلام الشيخ. نعم. هذا يكون ماذا؟ ورد رواية. نعم، بالبسمل. نعم.
قوله وأعطاني إبل جمع عطن، ويقال معاطن جمع معطن وأعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير، قيل مباركها مطلقا، وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. فهذه ثلاثة أشياء، والصحيح أنه شامل لما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كمراحها، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو أشجار أو ما أشبه ذلك. وكذلك ما تعطن فيه بعد صدورها، ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء. وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان وإن لم يكن مكانا مستقرا لها، فإنه يعتبر معطنا. أما مبرك الإبل الذي بركت فيه لعارض ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن لأنه ليس بمبرك.
نعم، يعني الإبل برك في هذا ثم حتى استراح صاحبه ثم مضى، فهذا لا يدخل في الحديث. نعم.
والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. والحديث في الصحيح. ووجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل النهي عن الصلاة فيها، فإذا صليت فيها فقد وقعت فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، وإذا لا تصح الصلاة. فإن قال قائل: قوله صلوا في مرابض الغنم أمر والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيها؟ فالجواب لا، فإن الأمر هنا للإباحة، لأنه في مقابل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل. ولهذا قال العلماء: إن الأمر بعد الحظر للإباحة. فلما كان يتوهم أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: صلوا في مرابض الغنم، كأنه قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم. والحكمة من عدم صحة الصلاة في أعطان الإبل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الشرعي هو العلة بالنسبة للمؤمن، بدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يقول: سمعنا وأطعنا. ويدل لذلك أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت رضي الله عنها أن العلة في ذلك هو الأمر، لكن لا يمنع أن الإنسان يتطلب الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهيه كلها لحكمة. فما هي الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر أهل النار، قلنا: بما يا رسول الله؟ فسألنا عن الحكمة، قال: لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير.
طيب، إذا كان الأمر كذلك، فما وجه إنكار عائشة رضي الله عنها على معاذة؟ لأنها سدت الباب وأرادت أن تعلمها أن أعظم الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خشي أن هذا السؤال يفتح باب صفصطة أو جدل أو موافقة لغير أهل السنة وأهل الحق، إذا خشي ذلك ينهى. أما إذا كان المقصد التعلم، وإذا كان المقصد معرفة علة الحكم الشرعي، وأن هذا مما يلتمس له علة، فلا بأس، هذا من نوع العلم، هذا من نوع العلم. ومن هنا أصلا بنيت كثير من أحكام على العلل. أصلا القياس مبنى على ماذا؟ على معرفة العلة. حتى تلحق الفرع بالأصل لابد معرفة العلة، ولهذا من أركان القياس العلة. فمعرفة العلة في حد ذاته إذا كان للعلم فهذا لا إشكال فيه، إنما إذا كان هذا الأمر من باب صفصطة ومن باب تكلف ومن باب تنطع، وأنك توقف الامتثال على معرفة هذا، فإن هذا لا يجوز. نعم.
وأما إذا قصد أنه إن بانت العلة امتثل وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام.
نعم. ليه؟ لأن المفترض الامتثال يكون بوصول الخبر، عرفت العلة أو لم تعرف. نعم.
لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه وإلا فلا.
نعم.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التعليل للنهي عن الصلاة في أعطان الإبل من حيث النظر، فقال بعضهم: إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا، إذن الحكمة تحقيق العبادة بالتسليم لله، سواء علمنا الحكمة في ذلك أم لم نعلم.
وقيل إن هذا لأنها مأوى الشياطين، لأن هذه الأعطان مأوى الشياطين. نعم.
وهذه والله حكمة عظيمة، فرمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل ما حكمته؟ قلنا حكمته التعبد لله، إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله.
إذن الحكمة العظيمة ماذا؟ إقامة هذه العبادة، تحقيق العبادة بالتسليم لله، حتى يظهر استسلام العبد سواء عرف الحكمة أو لم يعرف الحكمة. لا شك ولا ريب يا أخواني أن كل أمر من الأوامر الشرعية، الشرع كله مبناه على الحكمة، لأنه إن لم تكن حكمة فعبث، والشرع يتنزه عن العبث. لكن من الحكمة ما يعلم، ومن الحكمة ما لا يعلم، فنقول هذه حكمة تعبدية، هذه تعبدية. لكن هنا في حكمة ظاهرة، وهي اختبار امتثالك، أي أنك تمتثل، عرفت الحكمة أو لم تعرف. هذا الاختبار وهذا الابتلاء من أعظم الحكم، لأن الإنسان مثلا لو انقاد لأمر يعرف حكمته قد يقال هذا طبيعي لأنك تعرف الحكمة مثلا، لكن لو أنك انقدت في أمر لا تظهر لك الحكمة فيه، فهذا يدل على ماذا؟ على عظيم امتثالك وشديد اتباعك. مثل الإيمان بالغيب والإيمان بالأمر المشاهد، أنت مأمور أن تؤمن بالشهادة والغيب، لكن إيمانك بالغيب أقوى لأنك لا تراه، ومع ذلك تعتقد وتؤمن به. يعني أسألكم سؤالا، هل هناك ملائكة يجلسون معنا الآن في هذا المجلس؟ الجواب نعم، في ملائكة. طيب نجزم بهذا؟ نجزم. طيب من يحلف؟ كلنا يحلف، والله إن ملائكة يجلسون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالحديث الصحيح، إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتبسون حلق الذكر. هذا في الدليل العام، والدليل الخاص حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكروا الله فيمن عنده. يبقى هذا نجزم به ونقطع، هذا إيمان بالغيب ولا لا؟ هذا إيمان بالغيب. بل ونشهد أن معنا من إخواننا من الجن، من قد يكون الجن أيضا فيهم الصالح، والصالح يطلب العلم والتمس، فأيضا نرجو ونحسب. هذه ما نجزم بقى بها، ما نحلف عليها، هذه ما نحلف، لكن نحلف على الملائكة نحلف، لكن هذه نقول نحسب أن إخوانا من الجن أيضا يستمعون الذكر وحلق العلم وهكذا. فإذا هذه الإيمان بالغيب له هذا يعد أصلا عظيما من أركان ماذا؟ من أركان الإيمان. نعم.
وأما قال وأما إذا قصد أنه بانت العلة، إن بانت العلة امتثل، وإلا فلا، فالسؤال حينئذ حرام، لأن لازمه قبول الحق إن وافق هواه، وإلا فلا. إلى أن قال فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم، ولهذا قال بعض العلماء إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، أي أننا لا نعلم علته ولكن نتعبد لله به. فأيهما أعظم استسلاما وانقيادا؟ أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم. وقال بعض العلماء بل لأن أرواثها وأبوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب إزالة النجاسة.
يعني من علل أن الأبوال نجسة وأن الأرواث نجسة تعليل مردود، لأن الدليل دل على الطهارة. نعم.
ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه هي العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن القائلين بنجاسة أبوال الإبل وأرواثها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. وقيل لأن الإبل شديدة النفور، وربما تنفر وهو يصلي، فإذا نفرت ربما تصيبه بأذى، حتى وإن لم تصيبه فإنه ينشغل قلبه إذا كانت هذه الإبل تهيج، فيكون النهي عن الصلاة في أعطانها لئلا ينشغل قلبه. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأن مقتضاها ألا يكون النهي إلا والإبل موجودة، ثم قد تنتقض بمرابض الغنم، فالغنم تهيج
يعني
وتشغل.
إذا كانت الإبل موجودة، لكن لو كانت الإبل غير موجودة هتنتفي هذه العلة، لأن ليس هناك ما يشغله. نعم.
ثم قد تنتقض بمرابض الغنم فالغنم تهيج وتشغل فهل نقول إنها مثلها؟ لا. وقال بعض أهل العلم إنما نهي عن الصلاة في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. فإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تصحبها الشياطين وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومعها الشياطين وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة الأصيلة هي التعبد لله عز وجل بذلك.
نعم.
ويشبه في السؤال عن الحكمة ما يفعله بعض الناس إذا ورد عليه الأمر قال هل هو للوجوب، وإذا ورد عليه النهي قال هل هو للتحريم. ومثل هذا السؤال لا ينبغي لأنه ينبني عن التردد في الامتثال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم
يعني من جهة الامتثال لا ينبغي أن تسأل، فيكون قصدك ماذا؟ أن الأمر الوجوب، إذا كان الأمر وجوبي أمتثل، وإذا كان الأمر للاستحباب فالأمر هين لا أمتثل أمتثل، إذا كان النهي للتحريم أسارع وأمتثل، إذا كان النهي للكراهة فلا حرج علي أن أفعله. هذا غلط، هذا غلط. فإن التقسيم في النهي بين النهي للتحريم والنهي للكراهة وغير ذلك إنما هو اصطلاح حادث، ما كان عند الصحابة رضوان الله عليهم كمصطلح، وإن كان عند الصحابة كحكم. نعم، هناك النهي الذي للتحريم وهناك النهي الذي ليس للتحريم وإنما للكراهة، لكن عندنا جانبان، جانب امتثال فهذا ينبغي أن نمتثل، إذا ورد الأمر ائتمر، إذا ورد النهي انتهي. النبي نهى عن الصلاة في أعطان الإبل، إذا أنتهي، سواء علمت الحكمة أو ما علمت، سواء كان النهي للفساد فساد الصلاة وبطلانها أم لا، المهم أنني أنتهي عن هذا طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. طيب، نأتي إلى مسألة مباحثة، وهي هل النهي هذا للتحريم أو الكراهة، حتى نعرف من جهة البحث هل هذا نهي للتحريم أو الكراهة، هذه مسألة أخرى ندرسها ما في مشكلة. أما من جهة الامتثال فينبغي أن يكون المسلم مسارعا، إذا نهاه النبي انتهى، إذا أمره النبي ائتمر، وما آتاكم الرسول فخذوه، هذا في باب الأوامر، وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا الواجب على الإنسان من جهة الامتثال. وهذا يدل على ماذا؟ وهذا يدل على رغبة الإنسان في الخير وعلى إرادة الإنسان للخير ومصارعته في الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نعم.
ومثل هذا السؤال لا ينبغي لأنه ينبئ عن التردد في الامتثال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليهم هل هو للاستحباب أو للوجوب، ولا عن النهي هل هو للتنزيه أو التحريم، بل يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي دون سؤال. ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال.
نعم، مع معرفة أن الشارع فرق بين التحريم والكراهة والاستحباب والوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طب في أمر بالسواك عند كل صلاة، لكن هذا الأمر ليس الوجوب، يدل عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب لأمرتهم هنا وهو قد أمرهم، يعني المعنى لأمرتهم أمر إيجاب، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أمر إيجاب، أما أمر الاستحباب هذا موجود. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لمن شاء. إذن هذا يدل عليه على أن الأمر أيضا يكون للاستحباب إذا دلت قرينة على الاستحباب. قال لمن شاء، إذن صلوا هذا أمر، ولكن ورد في الحديث ما يدل على أنه للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. طيب، هل ممكن أن يكون الأمر للإباحة؟ عندنا الأمر للوجوب أو الأمر للسبب، هل ممكن أن يكون الأمر للإباحة؟ هذا الأمر الذي يكون ماذا؟ بعض حظر. هل هو بقى للإباحة؟ هل هو لإعادة الأمر على ما كان عليه؟ فهناك من الأوامر ما قد يكون للإباحة، فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب، الانتشار قبل الصلاة ك كان ماذا؟ كان مباحا أو كان واجبا أو كان مستحبا؟ كان مباحا. إذن يكون الأمر بالانتشار بعد الحظر يكون للإباحة، يبقى فانتشروا الإباحة. طيب كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكر بالآخرة أو تذكركم الآخرة، هنا التعليل فزوروها فإنها تذكر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كان الأمر أصلا للاستحباب ثم نهى ثم أمر، فهذا الأمر الاستحبابي وليس للوجوب. ولهذا الصحيح عند الأصوليين أن الأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان قبل الحظر مباحا فهو مباح أو مستحبا فهو مستحب وهكذا. فإذا من جهة الامتثال أمر أمتثل، نهي أجتنب، أما من جهة تمييز الأحكام نعم لا بأس أن نميز بين هذا وذاك، لأن طبعا الشرع دل على ذلك. من اللي قال نجاسة الأموال؟ أما ورد شرب الإبل ألبانها وأبوالها من النبي، النبي أمر صلى الله عليه وسلم بشرب الأبوال. طيب النهي ورد عن نجاسة عن من؟ ورد النجاسة عن من؟ النبي لا، ما ورد النبي ما قال نجس وإلا كان خلاص. لكن بعض من علل النهي عن الصلاة في مرابض ومبارك الإبل لنجاسة الأبوال، وهذا تعليل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب الأبوال، نعم، ولو كانت نجسة لما أمر بشرب الأبوال. نعم.
قال رحمه الله نعم، إذا تورط العبد في المخالفة حسن أن يسأل ليتوب من الوقوع في الإثم ويستدرك الواجب، إن كان خالف في واجب أو فعل محرم، ويكون في حل إذا لم يكن وقع في إثم، بأن كان الأمر للاستحباب والنهي للتنزيه.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ومغصوب. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ومغصوب، أي ولا تصح الصلاة في مغصوب، والمغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد. فمثلا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا وصلى فيها فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة. ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضك، قال لا أبيعها، قال بعها وإلا قتلتك، فباعها إكراها وصلى فيها المكره فلا تصح وإن كانت مأخوذة بصورة عقد.
نعم.
ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة في الأرض المغصوبة، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها والصلاة المنهي عنها لا تصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنها مضادة للتعبد، فكيف يتعبد لله بمعصيته.
نعم.
والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة.
ولهذا لا ينبغي أن نصلي في المساجد التي غصبت، سواء غصبت من الدولة أو غصبت من الأشخاص، إذا عرفنا أن هذه أرض مغصوبة لا نصلي فيها بغض النظر عن ماذا؟ عن صحة الصلاة أو عدمها. طيب الصلاة في المساجد التي بنيت في أرض زراعية والدولة منعت من ذلك، هي أرضك، من جهة أرضك هي أرضك، لكن ولي الأمر نهى عن البناء فيها فأنت بنيت فيها، فهذه الأرض هل حكم الأرض المغصوبة؟ هي ليست كالمغصوبة لأنك ما غصبت الأرض كأرض، ولكنك خالفت ماذا؟ أمر ولي الأمر. فهنا أيضا الجمع بين الغصب وبين مخالفة ولي الأمر هو المعصية، هو ماذا؟ هو المعصية، وعليه فلا يجوز لك أن تصلي في هذه الأرض، لا يجوز لك أن تصلي في هذه الأرض وإن صحت الصلاة، فضلا أن نتولى الخطابة في هذه المساجد. طيب يقولون لك لكن احنا عملنا قضية والقضية مجرى في المحكمة وخلاص، هم قالوا لنا قدموا أوراق كذا 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 ونحن سنغرمكم كذا وكذا، يعني عملنا تصالح مع الدولة. خلاص طالما عملنا تصالح مع الدولة وولي الأمر فك الأمر، ما فيها إشكالية إن شاء الله. نعم، لكن لا ندعو إلى إقامة المساجد في هذه الأماكن التي ينص ولي الأمر على أنه لا ينبغي البناء فيها. نعم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا دليل فيه على عدم صحة الصلاة في المكان المغصوب إلا لو قال لا تصلوا في الأرض المغصوبة، فلو قال ذلك لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال في النهي عن الغصب لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يدل على تحريم الغصب لا على بطلان الصلاة في المغصوب، والقول الثاني في هذه المسألة هو الراجح.
نعم، أي أنها تصح الصلاة في الأرض المغصوبة مع الإثم لمن علم ذلك، لمن علم أن الأرض مغصوبة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى:
فضلا بقى أنك تكون الخطيب وترسل لهذه المساجد خطباء وتكون أنت القائم عليها. نعم، يبقى أخ غصب هذه الأرض من أخته أو غصبها من أحد وأخذها قهرا، يبقى لا ينبغي أن تتولى هذه الأرض، لا ينبغي أن تتولاها. نعم. نعم، وعمل مصالحة ولا ما عملش؟ يعني إذا كان هذا خالف فيها ولي الأمر، فالذي نرى أنه يصلي في المسجد الحزبي المرخص فيه لكن يصلي ويخرج، وشوف أقلهم أقل هؤلاء. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وأصطحتها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وأصطحتها يعني لا تصح الصلاة في أصطحة هذه الأماكن، فيكون هذا الموضع السادس، والأصطحة هي ما يلي: أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه، فلو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ لا، لأن الهواء تابع للقرار، والهواء وما فوق هذا القرار إلى سماء الدنيا تابع للقرار. ولكن هنا علة أقوى من هذه بالنسبة للمقبرة، وهي أن علة النهي بالنسبة للصلاة في المقبرة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على سطح الحجرة التي في المقبرة قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة في المقبرة من أجلها. ثانيا سطح الحش لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل، فالهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، فإذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني. والدليل على أنها صحيحة
يعني أنك لو جئت على سطح دورات المياه وصليت ما في إشكال، بل لو النجاسة مصروفة في قنوات ومواسير وكذا وهي مصبوبة فإنك تصلي عليها وإن كانت النجاسة تجري من تحتك، طالما أنه هناك حائلا بينك وبينه. نعم.
والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة والبلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس، فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس عليها.
نعم.
ثالثا سطح الحمام لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار وبأن سطح الحمام داخل في مسماه. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطح الحمام صحيحة، لأن الحمام إذا كانت العلة فيه أنه مأوى الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كانت العلة فيه خوف النجاسة فالسطح بعيد عن هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة على سطح الحمام. رابعا سطح أعطاني الإبل لا تصح الصلاة عليه، وعللوا ذلك بأن الهواء تابع للقرار، فلو كان هناك حوش للإبل حوش للإبل تقيم فيه وتأوي إليه، وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه. والصحيح صحة الصلاة في سطح أعطاني الإبل، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصل في أعطاني الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح إنما تبرك في أسفله.
نعم.
خامسا سطح المقصود.
إذن فرق بين مبارك الإبل والأسطح، فالأسطح تصح الصلاة عليه. نعم، لأنها ليست مبارك ولا أعطان. نعم.
خامسا سطح المغصوب، فالصلاة على سطح المغصوب كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه.
وكيف يكون المكان مغصوبا والسطح ليس مغصوبا؟ كان يكون الغصب المكان نفسه، أما السطح ليس ملكا له، كجماعة مشتركين في عدة أدوار فهذا الدور إنما يملكه فلان فغصبه، أما السقف فهو ملك لآخر. نعم. فإذا كان السطح مغصوبا فهو تابع لماذا؟ للأصل. أما إذا كان غير مغصوب فيختلف عن الأصل. نعم.
هذا في حالة شيخنا ما إذا كان الأرض الدور الأرضي بخلاف السطح، يعني هذا ملك واحد.
إيه؟
بخلاف ما إذا كان الدور الأرضي ملك واحد والسطح ملك واحد آخر. أما إذا كان الأرض ملك واحد فقط وغصبت الأرض فيمنع الصلاة فوق السطح.
إحنا نقول إذا كان، على التفصيل، إذا كان السطح ملك لأحد فلا يلحق به. نعم. نعم. من أرض إخوته، من أرض الأخوات. طب غصب، ما يجوز أن يغصب حق البنات ويجعله مسجدا. أنا أصيب إيه؟ أجر إيه؟ هم الرجل نفسه قبل ما نسأل البنات لهم لهن نصيب في الأجر، فين نصيبهن في الميراث الأول؟ هذا غصب، أنت تتكلم عن أجر البنات، هذا الأرض مغصوبة، وعلى هذا الرجل أن يعيد حق البنات إلى البنات. أين هذا الرجل؟ ولو صار المسجد مسجدا عاما، ولو رفع يديه عنه أيا كان، أنت تتصدق من مالك، تتصدق من مالك أنت، لكن ما تتصدق من مال غيره. وعلى الناس، على الناس، إذا هذا الرجل لم يسدد هذا المال لأخواتي وقد صار مسجدا عاما وكذا، يعني الناس هم متصرفون فيه، أن يجمعوا مالا وأن يعطوه البنات أو يستسمحوا البنات. نعم. نعم. هذا الإثم على صاحبه. الصلاة في مسجد بني بمال محرم، الإثم فيه على صاحبه، لأن هذا محرم للكسب، ما لهش علاقة بالبقعة، فهذا ماله محرم للكسب فيكون هو آثما، ولكن نصلي فيه ما في بأس. نعم.
فإن قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب؟ قلنا يأتي رجل فيغصب أسفل البيت ويدع أعلاه لصاحبه، فالسطح غير مغصوب، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فإنه لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر، لأننا نقول إذا كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن أن أحدا من أهل العلم قال إن الصلاة لا تصح فيه. وعلى هذا فالقول الراجح أن جميع هذه الأسطحة تصح الصلاة فيها إلا سطح المقبرة وسطح الحمام. أما المقبرة فلأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء على القبر. وأما سطح الحمام فلأنه داخل في مسماه، لكن سبق البحث في ذلك، فهو محل تردد عندي.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وتصح إليها. قوله وتصح إليها أي تصح الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى تصح إليها يعني تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك. فلو كان في قبلة الإنسان حمام أو أعطان إبل أو مغصوب أو قبر فصلاته صحيحة، هذا مقتضى كلام المؤلف. إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل ولو كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل يكون نصف متر في نصف متر. أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذا من الأرض وهي طهور وليس فيها ما يمنع الصلاة. وما دليل الكراهة فقالوا: لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. وربما يعلل معلل بأن هذا موضع
وربما يعلل معلل بأن هذا موضع
اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف. وكلا التعليلين عليل. أما الأول فيقال إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يشمل هذه المواضع، فيحتاج إخراج شيء منها إلى دليل. لكن ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهما لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على المصلي بأذية أو تشويش، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. وأما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليها لأنه ربما تتحرك أو ترغو أو ما أشبه ذلك فيؤثر عليه في صلاته، فيكون في ذلك تشويش عليه. وإذا كانت غير موجودة فلا وجه للكراهة إلا إن كانت هناك رائحة. وأما المغصوب فلا وجه للكراهة في الصلاة إليه. وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليها.
كل ما سبق الحقيقة لا دليل عليه. إذا كانت الأرض ليست شيئا من هذا وإنما من أجل الاستقبال فقط فلا دليل على ذلك. يعني أن المذهب هنا جعل هذه الأماكن منهيا عنها، وأسطح هذه الأماكن منهي عنها، والصلاة إلى هذه الأماكن منهي عنها. هذا توسع الحقيقة، هذا من التوسع. أما المقبرة فنعم، فإنه لا يصلي الإنسان إلى القبر إلا إذا كانت المقبرة مصورة أو بين حائل أو فاصل أو إلى آخره. أما الصلاة إلى القبر فلا يجوز. لحديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى المقبرة، إلا صلاة الجنازة، هذه الصلاة لا ركوع فيها ولا سجود. نعم.
وأما المقبرة فالصحيح تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى القبر الواحد. ولأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال أنه يصلي إليها، فإنه يدخل في النهي. وإن كان داخلا في النهي فلا تصح لقوله لا تصلوا، فالنهي هنا عن الصلاة. فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى به. فإذا قال قائل: ما هو الحد الفاصل في الصلاة إليها؟ قلنا: الجدار فاصل.
فلو بينك وبين المقبرة جدار وصليت لا بأس. ولهذا توجد بعض الأراضي فيها خارج المسجد مباشرة فيها ماذا؟ فيها مقبرة خارج الجدار مباشرة، فيها مقبرة، توجد مقبرة لكن في فاصل الجدار، فهل تصلي؟ نعم تصلي ولا إشكال طالما الجدار يفصل. نعم. حتى ولو قبر سيدهم فلان أو شيء الصلاة من جهة الصلاة صحيحة. أما تعلق القلب هو الباطل، لأن القلب إذا تعلق هذا تعلق باطل ولو بغير صلاة ولو في البيت تعلق القلب هذا الباطل. نعم. سدا للذريعة أو منعا لماء أباحته الشريعة؟ نعم في المسجد نقول سد للذراع، لا تصلي في هذا المسجد لأن الإسلام نهى عن ذلك، حتى لا يكون هذا ذريعة إلى عبادة أصحاب القبور، أما خارج المساجد لا. نعم من حتى ولو كان في القبلة طالما في فاصل الجدار خلاص. نعم
قلنا الجدار فاصل إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء، لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لأوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور، فإذا لابد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن ما عداها تصح الصلاة فيه فرضا أو نفلا، فتصح في المجزرة إلا إذا صلى على المكان النجس منها، وتصح في المزبلة إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع، وتصح في قارعة الطريق، يعني لو صلى في قارعة الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه مكروهة من أجل الانشغال والتشويش، فإن كان مسلوكا بالسيارات فقد نقول بالتحريم لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي.
والحديث الوارد في هذه المواضع السبع حديث ضعيف، ولهذا نقول ما كل ما ورد فيه يسلم في حكم لأن الحديث ضعيف، لكن ما دل الدليل الخاص على النهي عن الصلاة فيه نقول بالنهي. نعم
قال لأنه لا يمكن أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي أو يعطل الناس فيعتدي عليهم، لأن وقوف الناس بأماكن الطرق يمنع الناس من التطرق ففيه عدوان عليهم والحق لهم.
لا يقول لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة في حال سلوك الناس فيه مكروهة وليست أنها باطلة. نعم
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ولا تصح الفريضة في الكعبة، الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع، والفرائض ست: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة فرض وقت الظهر. والدليل على عدم صحة الفريضة في الكعبة قول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله لأن بعض البيت يكون خلفه عن يمينه وعن شماله فلا تصح. قوله ولا فوقها أي ولا تصح الفريضة فوق الكعبة أي على السطح، فلا تصح داخلها ولا فوقها على سطحها للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت، وإنما يستقبل جانبا إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب أو وقف على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح لأن الكعبة كلها حينئذ بين يديه، هكذا عللوا. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله صحة صلاة النفل في الكعبة وفوقها، والدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة ركعتين نافلة. وهل تصح المنذورة في الكعبة أي إذا نذر أحد أن يصلي ركعتين؟
شوف دائما افتراضات الشيخ، يعني بالنسبة للنافلة ورد أن النبي صلى النافلة في الكعبة في الأحاديث الصحيحة، لكن المذهب يقصر ذلك عن النافلة فلا يعده إلى الفريضة لأن الدليل إنما ورد بالنافلة، وأما الفريضة لم يرد بها دليل وعليه فلا تصح صلاة الفريضة في الكعبة. والصحيح أن ما ثبت في النفل يثبت في الفريضة إذا لدليل، وعليه لو صلى الفريضة في الكعبة لا إشكال في ذلك، لكن على الأئمة ألا يصلوا في الكعبة وإنما يصلون خارج الكعبة كما صلى المسلمون، لكن من جهة الصحة فالصلاة صحيحة، وإذا كانت الصلاة صحيحة في الكعبة فتصح على سطح الكعبة. طيب الشيخ العثيمين قال طب الصلاة المنظورة، المنظورة صلاة واجبة لكن ليس بأصل الشرع، فهل نعتبرها كالفريضة فعلى المذهب لا تصلى، ولا نعتبرها كالنافلة، ولا قسم ثالث يحتاج إلى دليل؟ وهذا كله إذا قلنا بالتفريق بين الفريضة والنافلة. أما إذا قلنا بعدم التفريق بين الفريضة والنافلة فلا حاجة. يبقى إذن أي صلاة تصلى في الكعب كانت فرضيتها بالأصل كصلاة الخمس، أو كانت فرضيتها بالنذر، أو كانت نافلة، كل هذا لا يفرق. نعم، وهذا هو الصحيح.
وهل تصح الصلاة المنذورة في الكعبة إذا نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصليها في الكعبة؟ نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، فالفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح، بقي المنذورة. فالمنذورة يمكن أن نقول إن كلام المؤلف رحمه الله يقتضي أن يكون مسكوتا عنها لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة، وقد يقول قائل نلحقها بالأقرب إليها، فإن نظرنا إلى أنها لا تجب في أصل الشرع.
حقيقة شرح الشيخ العثيمين رحمه الله عليه مهم جدا، يعني سن ينتفع به في الفقه، لأن الشيخ بيربط الفقه بالواقع المعاصر، وكذلك يكثر ضرب الأمثلة، وكذلك التقعيدات التي تسهل الفقه. يعني كلام العثيمين رحمة الله عليه لا يستغنى عنه في أي علم صراحة، أي شيء يعني. ولهذا مشروع برمته كذا، يعني برمته تقول خذ المشروع هذا وذكر، ده مشروع طالب علم صنف في الفقه، وصنف في أصوله، صنف في الحديث، وصنف في أصوله، صنف في العقيدة، صنف في الأداب، صنف في السير، كل شيء صنف فيه الشيخ ما شاء الله. فلهذا خذ كتبه بجملتها مشروعا، لأن الحقيقة فيها التأصيل والتقعيد مع اليسر والسهول، ده مشروع كده تأخذه معا. نعم.
وقد يقول قائل أن نلحقها بالأقرب إليها، فإن نظرنا إلى أنها لم تجب بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلف على نفسه قلنا إلحاقها بالنافلة أقرب، لأن الشرع لم يلزمه بها، لم يلزمه بها، وإن نظرنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وجد سببها وهو النذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، قلنا إنها أقرب إلى الفريضة، ولذلك اختلف العلماء فيها. فمنهم من قال إن المنذورة تلحق بالفريضة فلا تصح في الكعبة، ومنهم من قال تلحق بالنافلة لأنها غير واجبة بأصل الشرع وتصح في الكعبة. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر لله علي نذر أن أصلي ركعتين، أما النذر المقيد في الكعبة فيصح فيها، مثل أن يقول لله علي نذر أن أصلي ركعتين في الكعبة، فتصح صلاته في الكعبة قولا واحدا لأنه نذرها نذرا مقيدا في الكعبة. والقول الثاني في أصل المسألة أن الفريضة تصح في الكعبة كما تصح النافلة، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي في سبعة مواطن ذكر منها فوق ظهر بيت الله، ضعيف لا تقوم به حجة.
نعم.
وأيضا الأصل تساوي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفى في النفل انتفى في الفرض إلا بدليل.
هذه القاعدة التي ترجع إليها هذه الأحكام. نعم.
ويستدل لهذا الأصل بأن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، استثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على
يعني ما ورد في الاستثناء، استثناء الفرض عن النافلة، فإنهم قد نصوا على ذلك، مثل ما جاء في القيام في صلاة الفريضة فهذا فرض. النبي قال في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن جاء في النافلة إيه؟ جاء في النافلة أن صلاة القائم القاعد على النصف من صلاة القائم، فدل هذا على صحة صلاة القاعد في النافلة. نعم. هنا أيضا كان النبي يتنفل على الراحلة فإذا أراد الفريضة نزل، فدل هذا على أن الفريضة لا تصح على النافلة، يبقى هذه من الفوارق. نعم. ما لم يرد به فارق في الشرع فالأصل إلحاق الفريضة بالنافلة. نعم.
استثنوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وهذا يدل على أنهم لم يستثنوا لكانت المكتوبة
لو لم يستثنوا.
وهذا يدل على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبة كالنافلة تصلى على الراحلة، ولأن الله عز وجل يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وشطره بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبة أو جزء منها، كما فسرت ذلك السنة بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة. إذن فالصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الكعبة صحيحة فرضا ونفلا. فإن قال قائل أن لنا أن نصلي في الكعبة، فالجواب أن ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا، بإمكان الإنسان أن يفتح له باب الكعبة ويصلي في جوفها، ثم إذا لم يمكن أن يفتح له الباب فالحجر بكسر الحاء مفتوح، والحجر منه ستة أذرع وشيء من الكعبة، فمن الممكن أن يصلي الإنسان الفريضة في الحجر.
نعم، لأن ستة أذرع بجوار الكعبة وشيء هذه من الكعبة، لكن لما قصرت النفقة عند قريش في البناء وكذا وأقاموها على هذا الجدار تركوا جزءا من الكعبة، إذن هذا من الكعبة. ولهذا الطواف من هذا المكان حول الكعبة من داخل الحجر ما يصح، لأنه ليس طوافا حول الكعبة إنما طواف في الكعبة، وهذا ما يصح. نعم، لكن من صلى في الحجر فكأنما صلى في الكعبة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، يعني تصح النافلة في الكعبة باستقبال شاخص منها، أي لا بد أن يكون بين يديه شيء شاخص حتى في النافلة، والشاخص الشيء القائم المتصل بالكعبة المبني فيها. وعلى هذا فلو صلى نافلة إلى جهة الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة لم تصح، لأنه ليس بين يديه شاخص منها، فإن وضع لبنة أو لبنتين بين يديه لم تصح أيضا، لأنها ليست منها وليست متصلة. وقال بعض أهل العلم تصح النافلة في الكعبة وإن لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بأن الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار. قالوا ولذلك لو صلى على جبل أعلى من الكعبة كجبل أبي قبيس الذي في أسفله الصفا، فلا شك أن الكعبة تحته وليس بين يديه شاخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق. فكذلك إذا صلى نافلة في جوف الكعبة لا يشترط أن يكون بين يديه شاخص منها، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن المصلي إلى الكعبة في مكان أعلى يشاهد شيئا شاخصا بين يديه وإن كان غير محاذ له، فلا يصح القياس، بخلاف الإنسان الذي ليس بين يديه شيء أبدا وهو في نفس الكعبة فبينهما فرق. ولا شك أن الاحتياط أن يكون بين يديه شاخص منها، ولكن لو أن الإنسان صلى وجاء يستفتينا فلا نستطيع أن نقول إن صلاتك ليست صحيحة، وإنما نأمره قبل أن يصلي في جوف الكعبة ألا يصلي في جوف الكعبة إلا إلى شيء شاخص منها.
نعم، يعني إذا كان الباب مفتوحا فلا يصلي إلى الباب المفتوح وإنما يصلي إلى جدار. سبحان الله. والكعبة إن صليت في داخلها ما حكم من صلى إلى الجدار الذي عليه مثلا الركن اليماني الأول والثاني؟ واحد صلى متجه إلى الجدار الشامي، هذا جدار يماني وهذا جدار شامي، واحد صلى إلى الجدار الذي في الباب، واحد صلى إلى الجدار المقابل له، ما حكم الصلاة؟ صلاة الأربعة كل واحد صلى إلى جدار، يعني هذه الكعبة هذا صلى إلى هذا الجدار، هذا صلى إلى هذا الجدار، وهذا صلى إلى هذا الجدار، وهذا صلى إلى هذا الجدار، يعني هذا في ظهر هذا وهذا في ظهر هذا، فما حكم صلاة كل؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ صحيح، كل صلى في الكعبة وقد اتجه إليها فالصلاة صحيحة، وليس باللازم أن يتوجه إلى جدار معين. لو قلت لابد أن يتوجه إلى جدار معين وأنه القبلة نقول هذا بعض القبلة، فالكعبة كلها قبلة، ولهذا الصلاة الوحيدة التي تصح بهذا المنظر الذي تراه وهو أن يكون الصف دائريا فهذا في وجه هذا وهذا في وجه هذا هي الصلاة في الكعبة، هي الصلاة في الكعبة، كل يتجه إلى ماذا؟ إلى عين الكعبة، فصلاة الجميع صحيحة. نعم، لكن يقع تهاون من البعض أنه لا يحقق التوجه إلى عين الكعبة إذا كان في الصحن، فربما تراه ينحرف عن عين الكعبة فيتجه إلى غيرها، وهذا صلاة باطلة، لأن من كان في الصحن فلابد أن يتوجه إلى عين الكعبة، أما من كان بعيدا عنها فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة. يعني نحن قطعا الآن بنتوجه إلى ماذا؟ إلى جهة القبلة، جهة الكعبة، لكن لا نتوجه إلى العين. الكعبة هذه مثلا وليكن 8 متر أو 9 متر أو كذا، هل تسع كل الكرة الأرضية؟ إنما نتوجه إلى ماذا؟ إلى الجهة. ومن هنا يسامح ويغتفر في الشيء البسيط الذي يكون في القبلة، يقل القبلة مثلا ميل إلى الشمال قليلا، ميل إلى كذا، مثل هذه يعني يغتفر في تحريرها، لأن الاتجاه إلى الجهة. وإن كنا نعمل بما عندنا من البوصلات الدقيقة نعمل بها وهذا هو الأصل، لكن لو حصل يعني بعد قليل عن هذه فالأمر في ذلك يسير. نعم.
ولهذا لما هدمت الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير بنى أخشابا وأرخى عليها السطور من أجل أن يصلي الناس إليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله
يعني ما عطلت بناء الكعبة، إنما لما هدمها بنى أخشابا وأرخى عليها السطور حتى توجه الناس إلى ماذا؟ إلى الكعبة ولا تسقط الكعبة، من أجل أن يصلي الناس إليها. قال شيخ الإسلام وهذا دليل على أنه لابد أن يكون هناك شخص يصلى إليه. نعم. الإيه؟ نعم، يعني الإمام يكون في أعلى، ما في مشكلة، هذه مسألة التقدم بين يدي الإمام، فإنهم يمنعون أمامه، لكن عن الجوانب وكذا يسمحون بهذا، يسمحون بهذا، فلهذا لا حرج لو وقعت الصلاة عند الحاجة، عند الحاجة في الصحن ويكون الإمام في المسجد ما في بأس. نعم.
وخلاصة ما ذكره المؤلف من المواضع التي لا تصح الصلاة فيها ما يلي: المكان النجس إذا باشر النجاسة.
المكان النجس إذا باشر النجاسة، لكن لو كان فيه سطح أعلى النجاسة يحول بينه وبين النجاسة فلا بأس. نعم.
ثانيا المقبرة.
ثالثا فلا يصلى فيها ولا إليها ولا عليها، على سطحه. نعم.
ثالثا الحش.
نعم.
رابعا الحمام. خامسا أعطان الإبل.
فالحش لا يصح الصلاة فيه، وهو مكان المكان المعد هو الكنيف، مكان المعد لقضاء الحاجة. الحمام هو المستحم، كان المستحم. نعم.
خامسا أعطان الإبل.
نعم.
سادسا المكان المغصوب. سابعا أسطحتها.
لكن كما قلنا المكان المغصوب يحرم الصلاة فيه لكن تصح الصلاة. نعم.
سابعا أسطحتها
على التفصيل، فسطح المقبرة نعم، أما سطح أعطان الإبل، سطح الحش، المكان المغصوب على التفصيل، حسب السطح. نعم.
ثامنا الكعبة. نعم. وسطحها.
فوقها. طيب أيوة، يعني هي الجدار السقف، سقف المقبرة، هل السقف هو سقف المقبرة ولا منفصل عن المقابر؟ طبعا المقابر سقفها الآن هي كالبيوت، سقفها معروف منها وما أحد يسكن عليه، لكن يأتون بعد هذا يجعلون سقفا آخر، ممكن أن يكون هذا سقف آخر، فهذا لا يدخل في هذا الأمر. نعم. أيوة. لغير من غصب، هو الكلام في الصلاة، الصلاة في أرض المغصوبة بصفة عامة، ليس باللازم من غصب بس، حتى غير من غصب طالما أن المكان مغصوب فهنا عن الصلاة فيه. نعم.
ثامنا الكعبة وسطحها في الفريضة خاصة.
نعم، هذا عند المصنف، والصحيح أنه لا فرق بين الفريضة والنفيلة. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى في تتمة شروط الصلاة، قال: ومنها استقبال القبلة.
طيب نكتفي. نعم.